بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس الخامس عشر في ذكر ما لا يفطر وما يجوز للصائم، قال: ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. فالكحل في العين أو القطرة في العين ولو وجد طعمه في الحلق فإن هذا ما يفطر، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. ما هي طريق إلى الجوف؟ وعلى هذا فلا حرج للصائم من الاكتحال أو الصائمة، وهكذا من استخدام قطرة العين والدواء في العين، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. فبعض الناس يتحرج، ومن أهل العلم من يقول اجتنب، لكن لا دليل على هذا. وما جاء بالنهي لا يصح باتقاء الكحل كما سيأتي. قال: ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، يعني إذا قطرة الأذن كذلك ما تفطر ولو وجد طعمها. قال: ولا بوضع دواء في جرح، يعني شخص فيه جرح في يده، في فخذه، في رجله، في كتفه، فجعل سوى عمل الدواء فوق الجرح، عمل الدواء فوق الجرح، أحيانا بسبب القرب قد يجد الطعم في الفم. قال: ولو وجد طعم الدواء في حلقه فهذا ما يفطر، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ولم يذكرون المصنف رحمه الله قضية الأنف، لأن الأنف النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمعنى أن قطرات تقطير في الأنف وما شابه ذلك اجتنب، لأن الأنف مدخل إلى الجوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس بالكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة، يعني هذه الأشياء مذكورة، الاكتحال وهكذا الدواء في العين، الدواء في الأذن، دواء في الجرح، ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروع عند النوم وقال ليتقه الصائم ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر، فهذا الحديث لم يثبت، لم يثبت النهي عن الكحل ولم يثبت أيضا الاكتحال، ومع هذا فهو جائز. فلو اكتحل ووجد طعمه في حلقه لا يؤثر. وقال شيخ الإسلام أيضا والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة. إذن هذه الأشياء التي تكون في العين أو في الأذن أو فوق الجروح ولو وجد طعمها في الحلق هذه ما تفطر لعدم دليل، لعدم الدليل على ذلك. ولو كانت تفطر لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنها أشياء مما تعم به البلوى، فكثير من الناس يحتاج إلى علاج في عينه، إلى علاج في أذنه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في ذلك دل على أن هذه لا تؤثر على الصوم. قال ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه. امرأة تطبخ وتريد تتأكد مثلا من الملح أو من السكر، فأخذت بالملعقة فوضعت على لسانها مجرد تذوق من غير إيش أن تبتلع، من غير أن تبتلع، هذا لا يفطر. ولا بشم الطيب والبخور كذلك، هذا لا يفطر، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. يعني مثلا البخور العود فلا يستنشق ياتي بالدخان إلى أنفه لأن فيه أجزاء تتصاعد، لكن هذا والله أعلم أيضا يحتاج إلى دليل في المنع، فلو كان كذلك لوجد الدليل، فحكم حكم ما سبق. قال ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق مطلوبان مأمور بهما في الوضوء، لكن لا يبالغ في ذلك، لا يبالغ في المضمضة، لأنه ربما تهرب الشيء من الماء إلى جوفه، وهذا من باب أولى. لما حصل المنع من المبالغة في الاستنشاق فالمضمضة إيش؟ من باب أولى، لأن بالمضمضة، المضمضة في الفم، والفم مدخل واضح إلى المعدة، بخلاف الأنف، بخلاف الأنف. فلهذا لا يبالغ الإنسان في المضمضة، المضمضة جائزة لكن لا يبالغ بها. قال وعلقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، الحديث هذا صحيح. فإذا تجنب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يتسرب عليه شيء إلى المعدة. قال ولا يفطر بالتسوق، بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين. فبعض أهل العلم مثلا كره الاستياك في آخر النهار، ولا دليل يصح في المنع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. وأكثر ما يكون مطهرة للفم إذا كان الشخص صائما. قال ولا يفطر بالتسوق، بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والصائم كم صلاة تمر عليه من الصلوات الواجبة وهو صائم؟ ثلاث صلوات: الفجر، الظهر، العصر، هذه كلها تأتيه وهو صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث هذا بالصحيحين. قال رواه الجماعة، وهو من حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم وأهل السنن. وهكذا عند كل صلاة أيضا صلاة نفل كصلاة الضحى، وقبل ذلك صلاة ركعتي الفجر، وأيضا راتبة الظهر قبلية والبعدية، والصلاة قبل العصر، وعموم حديث بين كل أذانين صلاة. فنعم، فهذا في مشروعية التسوق عند هذه الصلوات. قال وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. ما لا أحصي أي ما لا يعني أحد بعدد أنه مرة أو مرتين، يعني رأيته كثيرا يتسوق وهو صائم. هذا رواه أحمد وأبو داود الترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف في سند عاصم بن عبيد الله، لكن معنا الأصل، أصل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا يثبت شيء في المنع من السواك للصائم، لا في أول النهار ولا في آخره. قال: ولا ينبغي للصائم تطهير أسنان بالمعجون، بالمعجون، لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه. وفي السواك يعني بالعود الأراك غني عنه، فالسواك تسوق بالمعجون الأولى اجتناب ذلك، لأن هذا مظن لتسرب شيء فيحصل الإنسان حرج والتشكك في صيامه فيتجنب هذا. فبعض مثلا متعود إذا قام من النوم يستاك بالمعجون، فإذا نام مثلا في نهار رمضان ثم قام لصلاة الظهر هل يتسوق بالمعجون؟ الجواب لا، ويكتفي بالسواك العادي، هذا أولى. ولم يذكر ما يتعلق بالنخامة والبلغم. وأهل العلم يقولون النخامة والبلغم ما لم تصل إلى الفم لا بأس بابتلاعها، خصوصا إذا كان في إخراجها كلما تأتي يعني شغل، إذا كان في ذلك شغل ويتكرر بعد كل دقائق ويحتاج يتنخم، بعد كل دقائق يحتاج يتنخم، فلو ابتلعها من غير أن يوصلها إلى الفم لا بأس، أما إذا وصلت إلى الفم فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول يجب إخراجها، إذا وصلت إلى الفم يجب إخراجها، وأما إذا لم تصل إلى الفم فلا مانع. فإذا لم يخرجها وقد وصلت إلى الفم وابتلعها، من أهل العلم من يقول يفسد الصوم، يفسد الصوم، ونحو هذا الشيخ بن باز رحمه الله. ومنهم من يقول لا، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا قول الشيخ العثيمين، لكن ينبغي الترك، إذا وصلت إلى الفم يخرجها لزاما. فإن الشخص إذا استقى هذا يفطر، وإذا ذرعه القيء ولم يتعمد ووصل إلى الفم ثم ابتلعه فهذا يفسد الصوم، وهذا كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البصاق في المسجد، وقال: إذا أراد أحدكم أن يتنخم فليفعل هكذا، فبصق في ردائه ثم قال بيده هكذا، يعني فحس عليه. فالمعنى إذا جاءك شيء من ذلك أنك تتفل، سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكن لا تستقبل بذلك القبلة وأنت في الصلاة. ويكون التنخم في ردائك، في ثوبك، في منديل، نعم، دلالة على إخراج هذا الشيء. هذا بالنسبة لما لا يفطر الصائم. وما هو الذي يجوز؟ لا، قال: ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، كالتبرد بالماء ونحوه، يعني شدة حر لك أن تتبرد بالماء، سواء كان هذا التبرد بأن تفيض على رأسك، تصب على رأسك، أو كان بالانغماس في بركة أو في بحر أو في نهر أو في سيل، لكن بشرط أن تأمن من دخول شيء ليش إلى الفم، فجائز السباحة والغوص، جائز سواء في بركة في بحر في سيل في نهر، جائز للصائم. ففي بعض المناطق الساحلية عندما يشتد الحر جدا، أنا أسألهم يعني كيف تفعلون وما عندكم كهرباء؟ قال انزل البحر. البحر قالوا يكون بارد، يكون باردا جدا في ذلك، لو انزل تبرد في لا ما شاء الله ثم نخرج. وهكذا بعضهم مثلا عنده أطفال في شدة الحر، يعني هذا يحصل مثلا في تهامة وما عندهم كهرباء، وصعب أنه يعني يشغل مكيف فريون، يحتاج له كذا كذا لوح وطاقة، فايش يفعل؟ قال خلي الأولاد يتغسلون في، نجيب لهم مثل أحواض حق ماء يتغسلون فيها. نعم. فالحاصل من هذا أن الاغتسال للتبرد وأنت صائم جائز، وأنت صائم جائز. فإذا كان عن احتلام فهذا واجب، واجب من أجل ترفع الحدث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل، معناه يغتسل متى الآن؟ وهو صائم، يغتسل وهو صائم. فإذا الاغتسال للصائم لا حرج منه، وخصوصا عند شدة الحر ووجود العطش، فإذا اغتسل يعني يشعر بالبرودة ويخف العطش، لا بأس في ذلك. فالشخص مثلا إذا كان في حر ودخل بعدها في مكيف وكان عطشا، فإنه بالجلوس عند المكيف والهدوء فيه فيبرد جسمه، إذا بالعطش يخف، العطش يخف. قال لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم موضع يعني موضع أنت خارج من المدينة وتتجه إلى مكة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، من العطش أو من الحر. وهذا حديث صحيح، نعم هو الصحيح المسند أيضا لشيخنا رحمه الله وصححه الشيخ الألباني. قال وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، نعم هذا أيضا من الطرق للتخفيف، تخفيف الحر سواء كنت صائما أو غير صائم. فقبل يعني تيسر المكيفات، هذه المكيفات الصحراوية، يعني أنا كنت فيما أذكر ما كان هذا المكيف موجود في كل بيت، ما يوجد في أي بيت، يعني في بيوت معدودة، وإذا وجد واحد فقط. أما الآن ما شاء الله في كل زغط في البيت موجود مكيف. فكنا كيف نفعل في وقت الصوم مع في شدة الحر؟ هكذا نبل يعني الرداء وما شابه ذلك ونضعه على علينا. فإذا جف أعدنا الكرة مرة أخرى، نبله بالماء ومن نشفه نبله بالماء ونحطه على رأس على الرأس وهكذا، فيأتي الهواء من المروحة يصير مبردا حتى يجف 10 دقائق ربع ساعة 3 ساعة يجف ونقوم مرة أخرى. نعم. وبعضهم ينغمس يصب الماء على جميع ملابسه، على جميع ملابسه يصب الماء وبعدين ينام فيأتي الهواء باردا، فهذا لا يؤثر في الصوم. قال: وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكأنه والله أعلم مملوء ماء، أكيد مملوء ماء، وإيش يسوي فيه؟ وقال حسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا معنى من هذا. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا من كتاب الصوم في باب اغتسال الصائم. إخواني، تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه من حديث معاوية، وأخرجه أحمد والترمذي والدارمي حديث ابن عباس وفي صحيح المسند: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا المجلس نكون لله الحمد قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالصيام وبالقيام وهكذا بتلاوة القرآن، وسيأتي إن شاء الله في المجالس الآتية ما يتعلق بالزكاة وزكاة الفطر، وأيضا الكلام على غزوة بدر وغزوة فتح مكة، وهكذا على ما يتعلق بالجنة والنار وغير ذلك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.